Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 ابريل عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. استقرار نسبي في الجنينة واستمرار إغلاق المستشفى والأسواق، ووفد اتحادي يصل الولاية وتعزيزات عسكرية ضخمة. ولغرب دارفور يكشف عن مقتل 201 وإصابة 103 في غرب دارفور، ولجنة الأطباء ترصد 176 قتيل و220 جريحا. الآلية الثلاثية تعلن انطلاق الحوار بين الأطراف السودانية في العاشر من مايو، وتؤكد موافقة قطاعات واسعة من لجان المقاومة. الإفراج عن محمد الفكي وخالد عمر وفرض ضمانات تعجيزية على وجدي وطه عثمان وبابكر فيصل وآخرين. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. شهدت الأوضاع في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور استقرارا نسبيا لليوم الثاني، مع أحداث متفرقة في عدد من الأحياء. وكشف مواطنون من المدينة لراديو دبنجا عن مقتل شخصين على الأقل في الحملات التي نظمتها الأجهزة الأمنية في المدينة، مشيرين إلى وصول تعزيزات عسكرية ضخمة. وفتح عدد محدود من المحلات التجارية أبوابها في المدينة مع تزايد معدلات المواطنين في الأسواق والأحياء. من جهة أخرى، وصل وفد اتحادي يضم عضو مجلس السيادة الدكتور عبد الباقي عبد القادر ووزير الدفاع الفريق ركن ياسين إبراهيم ودكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة. قال والي غرب دارفور خميس عبد الله إن الهجوم على كرينيك يوم الأحد أسفر عن مقتل 201 شخص وإصابة 103 آخرين. وأوضح في تصريحات صحفية إن القوى المهاجمة مدججة بكامل العتاد الحربي والآليات الثقيلة والعربات، مؤكدا إن المواطن العادي لا يمكن أن يمتلك هذا العتاد. وأشار إلى تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن الجهات المتورطة في الجريمة. وقال إن القوات المشتركة المكونة من الجيش والدعم السريع والاحتياط المركزي والشرطة انسحبت يوم الأحد من أمام القوى المهاجمة وتركت المواطنين العزل بدون حماية، مما أدى لاستباحة المدينة بصورة تامة. وأضاف في هذا الخصوص
20-25 عربية قوات مشتركة، فيه جيش، فيه شرطة، فيه احتياط مركزي، فيه دعم سري، ولكن المعلومة وصلنا القوة المهاجمة هي أكبر بالكثير من قوة كانت موجودة هنا، لذلك هذه القوة انسحب من دون أي مبرر وتركوا مواطنين الأزل في المدينة وحصل استباحة مدينة كاملة.
وحول أحداث الجنينة قال والي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله إنه أحداث كرينيك انتقلت إلى الجنينة بدون مبرر، ونفى هجوم قاعد قوات إلياس إلى مستشفى الجنينة مساء الأحد، وأوضح أنه تم تصفيته في مستشفى الجنينة أثناء زيارة شقيقه وكان غير مسلحا. ووصف في تصريحات صحفية قوات التحالف السوداني بأنها منضبطة، وأشار إلى وقوع احتكاك أثناء تشعيد جثمان إلياس ورفاقه إلى المقابر صباح الاثنين أثناء مرور عربة تابعة للدعم السريع بالقرب من المشيعين، مما يعتبره استفزازا لهم. وأدى الحادث لاستمرار إطلاق النار والصراع في المدينة وترهيب المواطنين، مما أدى إلى نزوح معسكر كريندين وأحياء الجبل والجمارك. وأشار لاتخاذ تدابير أمنية مشددة أكثر، موضحا أن اللواء كامل من الجيش وصل إلى الولاية. وأضاف في هذا الخصوص
إحنا عملنا تدابير أمنية قوية أكثر من أي وقت مضى، إحنا الآن عندنا لواء كامل من الجيش وصل قبل الإفطار بشوية، قوات حماية المدنيين هتصل الكرينيك، إحنا عندنا أكثر من 2 سرية ضبابات هتصل الولاية لغاية باكر إن شاء الله. هذا كله تعزيز لحماية هذا المواطن في ولاية غرب دارفور.
كشفت لجنة أطباء السودان المركزي عن مقتل 176 شخصا في أحداث ولاية غرب دارفور، بجانب حالات أخرى لم يتسنى حصرها بسبب مواراتها بدون تشريح أو تبليغ. وقالت اللجنة في تقرير إنه الأحداث خلفت 220 حالة إصابة، من بينها بعض الحالات الحرجة، وتم تحويل بعضها خارج الولاية للعلاج. وأشارت لاستمرار إغلاق مستشفى الجنين المرجعي مما يعتبر جريمة إنسانية تتحمل مسؤوليتها سلطات الولاية والمركز. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية رصد 8 حالة شلل بسبب قمع المواكب السلمية بعد انقلاب 25 أكتوبر، وأوضحت في تقرير أنه من بين الحالات حالة شلل رباعي واحدة و7 حالة شلل نصفي. وذكر التقرير أنه 6 حالة شلل نتجت عن الإصابات بالرصاص الحي، وحالة واحدة نتيجة الإصابة بطلق ناري مرجح أنه بسلاح خرطوش، بجانب حالة شلل نتيجة الإصابة بدهس بواسطة عربة تتبع للقوات النظامية. أطلقت السلطات يوم الأربعاء سراح محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السابق والرئيس المناوب للجنة التفكيك المجمدة بالضمان الشخصي، وكانت النيابة رفضت إطلاق سراحه يوم الثلاثاء بعد رفض القاضي طيب الأسماء تجديد الحبس بحجة بلاغ آخر من شركة الدواجن. وقال المحامي محمود الشاذلي من هيئة الدفاع عن وجه صالح في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا إن النيابة فرضت على وجه صالح 15 مليون للضمانة، مشيرا إلى تقديم استئناف لإطلاق سراحه بالضمانة العادية، ونوه لإبقاء الطيب عثمان رهن الاحتجاز بحجة التحري في بلاغ. من جانبهم قال محمود طواري إن النيابة طالبت بابكر فيصل وطاها عثمان بضمانة مالية قدرها 50 مليون جنيه لكل. وأضاف المحامي محمود الشاذلي في هذا الخصوص:
تقوم بالضمانة العادية وجدي هو طيب عثمان، لكن كانوا هم عندهم بلاغ آخر بتاع تسليم وسلموا في بلاغ آخر، وعمل وجدي كفالة 15 مليون عشان مشينا نستأنف الرغبة. بالنسبة لطيب عثمان لسه ما تحرم معه لأنه البلاغين مختلفات.
أعلنت الآلية الثلاثية اليوناتمس والاتحاد الأفريقي والإيجاد انطلاق الحوار بين الأطراف السودانية في نهاية الأسبوع الأول بعد عيد الفطر في الفترة بين 10 إلى 12 من مايو. وعزم محمد الحسن ولد لباد مبعوث الاتحاد الأفريقي تحديد هذا التوقيت إلى حلول عيد الفطر ومنح بعض الأطراف فرصة للاستعداد للحوار. وأكد عدم مشاركة المؤتمر الوطني في الحوار، وأن الآلية تدرس مشاركة المؤتمر الشعبي والإصلاح الآن، وأكد موافقة قطاعات واسعة من لجان المقاومة والنساء على المشاركة في الحوار، ووصف الأوضاع في السودان بأنها حساسة وخطيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
قررنا أن يكون هذا التاريخ هو نهاية الأسبوع الأول بعد عيد الفطر المبارك. هذا التاريخ قد يكون بين 10 و12 من الشهر القادم. وجدنا أن بعض المكونات الحساسة الهامة ليست إلى حد الآن جاهزة في تشكيل وفودها.
من جانبه رحب إسماعيل أويس ممثل الإيجاد بإطلاق سراح خالد عمر ومحمد الفكي واعتبره تطور إيجابي، ودعا لإطلاق سراح بقية المعتقلين السياسيين ولجان المقاومة قبل عيد الفطر في إطار إبداء حسن النية. كما دعا في مؤتمر صحفي لإيقاف الاعتقالات والعنف ورفع حالة الطوارئ، واعتبر ذلك شرطا ضروريا لتيسير التوصل لاتفاق ناجح. وقال إن قضايا هوية الدولة وتقاسم السلطة بين المركز والهامش يمكن مناقشتها في إطار المؤتمر الدستوري، مؤكدا ضرورة معالجة الأوضاع في الشرق وانضمام غير الموقعين على اتفاق جوبا وصولا إلى السلام الشامل. وأضاف في هذا الخصوص:
ونحن نقدر الخطوات التي اتخذتها السلطات للإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين بما فيهم خالد يوسف عمر ومحمد علي الفكي، وكذلك نتائج القضاء بشأن عدم وجود أدلة تفضي لإفراج عن آخرين، وهذا تطور إيجابي للغاية.
قال فولكر بيرتس رئيس بعثة اليوناتمس أن عدم معالجة الأزمة الراهنة في السودان يمكن أن يؤدي لانزلاق البلاد إلى المزيد من عدم الاستقرار وتهديد المكاسب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحققت بعد ثورة ديسمبر. وأوضح في مؤتمر صحفي أن الآلية الثلاثية المشتركة ليس لديها وثائق جاهزة، وإن دورها يقتصر على جمع الأطراف السودانية مع تقديم الأفكار الجيدة في حال طلب منهم ذلك. وأشار إلى استعداد البعض للحوار وآخرين يفضلون القيام بدور غير مباشر، وأشار إلى الكثير من التوافق حول القضايا الجوهرية. حملت هيئة محامي دارفور الجيش والدعم السريع والأجهزة الأمنية المسؤولية المباشرة في مجزرة كرينيك في ولاية غرب دارفور، وأشارت إلى امتناع القوات المسلحة عن التدخل والقيام بواجبها في حماية المدنيين في كرينيك ومشاركة العديد من مركبات وآليات عناصر الدعم السريع في الهجوم. وقالت إن مسؤولية مجزرة كرينيك تقع على عاتق شركاء السلطة وعلى رأسهم البرهان وحميتي والحركات المسلحة المنضوية بموجب اتفاق سلام جوبا. وقال إن الأوضاع في غرب دارفور تتطلب اللجوء للأمم المتحدة لالتماس حماية المدنيين. طالب مجلس ديوان الفرش في سلطنة دار مساليد بتعزيز الوضع الأمني وتفعيل دور القوات المسلحة السودانية والشرطة في غرب دارفور، ودعا المجلس للإبعاد الكامل والفوري لقوات الدعم السريع من المنطقة، واتهمها بالتورط في كل الجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين العزل بالمنطقة. كما طالب بالشروع الفعلي في فتح بلاغات ضد المعتدين الذين يدبرون هذه الانتهاكات، وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بوضع دار مساليد تحت الحماية الدولية وفق البند السابع لحماية المدنيين، ولوح بالمطالبة بحق تقرير المصير في حال استمرار الوضع الراهن. يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء جلسة طارئة بشأن مستجدات الوضع في السودان، وقالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة لوكالة الأناضول صباح الأربعاء إن 6 دول أعضاء بالمجلس، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج وألبانيا، طلبوا عقد الجلسة حول أعمال العنف المتصاعد في إقليم دارفور غربي السودان. ومن المتوقع حسب المصادر الدبلوماسية أن يقدم الممثل الخاص للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس بشأن أعمال العنف الأخير في دارفور. اشتكى النازحون بمعسكر مدريسايا في تابد بولاية شمال دارفور من تفشي سوء التغذية والملاريات وسط الأطفال وعدم توفر الأدوية والغذاء وشح مياه الشرب. وقال النازح محمد آدم لراديو دبنجا إنه سعر جركانة ماء الشرب بلغ 50 جنيها، وأشار إلى خلو المركز الصحي في المعسكر من الأدوية، وأشار إلى أن المعسكر يضم 8,000 نازح من بينهم 4,000 نزحوا في أغسطس الماضي جراء العنف في كولجي، ودعا الحكومة والمنظمات للإسراع في تقديم العون للنازحين بالمعسكر. وأضاف في هذا الخصوص:
احنا حقيقة في معسكر أم درفايا اللي هي في منطقة تابت بنعاني كثير جدا، وعن نحس في حالة خطرة جدا لأنه الأطفال فيهم سوء التغذية وفيهم الملاريات وفي حاجات كثيرة جدا، فنطلب آجل برضو من الناس العون الإنساني والناس الغيرين على الأقل برضو يلتفتوا التفات آجل جدا برضو عشان ما ينزل أمة دي، لأنه دي أمة كاملة.
هدد معلمو الأساس والمتوسطة والثانوي بمحلية حلفة بالولاية الشمالية بالإضراب الشامل عن العمل إذ لم يتسلموا كافة استحقاقاتهم المالية وراتب شهر أبريل بالهيكل الجديد. وقال بيان للجنة المعلمين بالمحلية إن المعلمين بالمراحل الثلاثة لم يتسلموا راتب شهر أبريل حتى الآن بجانب فروقات 3 أشهر. وأشار البيان إلى مذكرة تقدمت بها اللجنة لوزارة المالية بالولاية أعلنت فيها امتناعهم عن صرف مرتب أبريل حال وروده إلى خزينة المحلية بالهيكل الراتبي القديم. الخبر الأخير في النشرة: تمكنت الاستخبارات العسكرية بنيالة بولاية جنوب دارفور يوم الأربعاء من استرداد عربة لاند كروزر تمت سرقتها من هيئة مياه نيالة خلال 3 ساعات ومعها المتهم وبحوزته بندقية كلاشينكوف. ولفت مصدر أمني إلى أن العربة تم نهبها من أمام طرمبة أويل أنيرجي قرب كوبري مكة، فيما تم فتح بلاغ في مواجهة المتهم وتسليم العربة للشرطة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا. يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا من ولايات القضارف وكسلة بشرق السودان وولاية الجزيرة أن نستضيف عدد من أعضاء لجان المقاومة عشان ما نسمع رأيهم حول ما يجري الآن في الساحة السياسية بشأن إجراء تسوية للخروج من الأزمة السياسية الحالية في السودان. في البداية ضيوف الكرام حيكون معنا صابر داود من لجان مقاومة مدينة كسلة. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة، ورأيكم شنو كلجان مقاومة كسلة حول هذا الطرح من قبل المجلس العسكري؟
والله نحن طيب بالنسبة للتسوية الحاسة للحاجات الجارية دي، نحن والله متمسكين طبعا خط اللجان دي واضحة، هي مقاومة خطها واضح، حتى ذات ومبارح كنت بالتواصل مع ناس مدني في موضوع الميثاق مع الميثاق، والناس حتى نحن شارعين كتنسيقية لجان مقاومة كسلة، يعني عندنا موضوع الميثاق بشغالين فيه، والخط اللجان هو واضح كل الاسم، يعني ما حال الناس بقدر يمكن تتنازل من لعادة الثلاثة دي صعبة شوية، يعني دي من خطنا واضح، نحن هذا ما عندنا تنازل من لعادة الثلاثة كتنسيق كسلة، وحتى نحن قاعدين شارعين في الميثاق عشان يكون ميثاق واحد لعنان السياسي.
نعم، وإذا القوى السياسية كلها مشت في الاتجاه أنه يوقع الاتفاق بمعزل عن لجان المقاومة، موقفكم شنو بعد ده؟
والله بالمناسبة يعني قصة القوى السياسية كون تدوغ هذه ما حاجة جديدة، يعني نحن عارفين يعني الذات القوى السياسية الأحزاب دي أصلا هي دي جارية، الحاجة دي جارية من بعيد، هي أصلا التصدي كان أصلا لجان المقاومة، تمام؟ يعني إحنا دي نتوقع منها تمشي تعمل المشهد دي، لكن إحنا خطنا لازم حيكون واضح ذاتها، حتى القوى السياسية ذاتها ممكن الناس تصدها، يعني ما يمكن كان عملت الحاجة دي يعتبر هي جزء من الناس فرق بينها وبين الانقلابية.
هل تعتقد فعلا أن المجلس العسكري جاد في طرحه هذا ولا مجرد مراوغة منه؟
إيه والله دي مراوغة بجد كده، هي دي مراوغة، لأن دي الحاجة هي ما أصلا التجربة كانت أكثر من ثلاثة مرات، يعني المجلس العسكري ده قبل يومها كان مجرد، دي ما حاجة جديدة، يعني دي باعتبار ذاتها نوع من المراوغة بتاع المجلس العسكري، يقول لك التسوية ما جت تسوية، في النهاية تاني حيرجع نفس المشهد الأول، يعني إحنا بجد كده فقدنا صيغة من الحاجة دي اللي جاء مغامرة، إحنا فقدنا كل الشغل، يعني حاجة ما في حاجة كده يعني تضمن إنه إذا كان بعد التسوية الحقيقية إنه الشغلة تكون ترجع، يعني برضو ممكن تتوقع تاني السيناريو الأول، عشان كده نحن كنا متمسكين برأينا تماما، يعني بس ما في ضمان واضح كده اللي يخليك انك بعد التسوية حتى لو اللجان وافقت على الخطة ومشت لمصلحة الوطن انه ما في حاجة تضمن لك، لأنه المشهد السياسي واضح.
نعم، لكن المخرج شنو طيب انتوا في رأيكم؟
والله يا اخي نحن المخرج انه بالضرورة نحن السلطة دي يعني العسكر اللي استكنات ده بالضرورة، يعني إذا كان حتى المجلس ده لو رأى إنه شايف مصلحة الوطن ما ممكن هو يتمسك لنا في حاجة، نحن ما رفض إنه كونه يكون، لكن ما ممكن يكون في رأس السلطة فوق، يعني نحن شارع بس، يعني شارع لحد ما عنده الناس، ما هو في النهاية المشهد ده لجا مقاومة هي اللي في الشارع، هي الموقفة الحركة، هي حصل لولا اللجان اللي كانت الحركات بتعملها كان جبيلنا الأحزاب دي مشت وقعت مع المثل والشغلة مشت زي ما دور، لكن احنا نعصر بقدر الإمكان بعالياتنا السلمية دي لحد ما نشوف التغيير الحقيقي يصل، ما عندنا مشكلة احنا.
الكروت الضاغطة اللي عندكم كلجان مقاومة على أساس انكم تواصلوا في الحراك شنو؟
والله احنا أول حاجة احنا بقى احنا شغالين، وطبعا الحاجات الكروت الضاغطة بشكل التصعيد والدروس والحاجات دي بقت أصبح حاجة قديمة من المخاطبات، نحن حتى يعني شغال لنا ذات التوعية بالنسبة للمواطن يفهم الحاجات، يفهم الشيء السياسي اللي قاعد يحصل في الدولة دي، يفهم لأنه هو ذاته الشعب البسيط ده ما فاهم حاجة، يعني للآن ما فهم من الحاجة اللي بيحصل، نحن شغالين توعية للمواطنين، مخاطبات في الأندية، مخاطبات في لحد ما نحن نرجع الشارع زي أول، بعد ذلك نحن تاني نطلع تاني نرجع للمليونيات ونرجع للتدريس ونرجع للآليات بتاعت الثوار الحقيقية، لكن حسنا احنا شغالين توعي للناس كان نوري انه الشارع ده الشيء اللي قاعد يحصل ده كلام ده غير سليم، سواء كان من جانب القوه السياسيه او جانب المجلس العسكري، يعني الحاجه دي ما طبيعيه.
شكرا لك صابر داود، عضو لجان مقاومه مدينه كسلا، على المشاركه في راديو دبنجا. ومنها ننتقل مباشرة إلى بخيت عبد الله من لجان مقاومة مدينة القضارف.
والله هاي في تشجيع كبير، وإحنا حيكون بكرة الخميس حيكون نفطر بالنسبة للشهداء، حيكون في منزل الشهيدة مازن، حيكون في إفطار جماعي بكرة لكل لجان مقاومة في القضارف، إفطار جماعي، وحيكون في تقديم بالنسبة لهنا، حيكون في تقديم دعم بالنسبة للأسر تحت الشهداء ولاية القضارف، وحيكون في اشتراك بعد الموقف ان شاء الله شغل دعائي بالنسبه لانه الناس حتحرك الشغل في الفتره الجايه دي، طبعا انه الناس تستعيد للمواقف المركزيه اللي هي كان في جدول طالع من ولايه الخرطوم، الناس مستعده انها هي تشتغل في الفتره الجايه دي. اليوم مقاومه القضارف ظلت اشتراك مستمر طيله الفتره اللي فاتت، حتى يمكن يضرب الصيام اثرت شويه على الناس، لكن يعني الناس ظلت حتى في يعني شغل ملموس، وكل الناس يمكن بتأكد إنه المسيرة مستمرة مزيد من الحراك في الفترة القادمة إن شاء الله.
نعم، في اعتقال أمس كان لواحد من الثوار اسمه مصعب الهادي من دي.
مصعب الهادي تم اعتقاله تقريبا زي الساعة 9 صباحا وصدع عنه الساعة 5 مساء، في كلام إنه هو تعرض لضرب من قبل الاستخبارات العسكرية في القضارف، وهو بيقول في الرأي حقته النازل بيقول انه هو المصدر قاعد ينقل الاخبار يعني المقاومه عن تحركات الاستخبارات وعن الافراد عندهم وكذا، واكد الحته دي بنفسه، ويمكن حتى تداولت عدد من الصفحات انه هو يتعرض للضرب من قبل الاستخبارات والتهديد، يمكن تم تهديده. فالجهه المقاومه حاليا لحد الان يمكن خبر وصلهم في وقت متاخر، وهم برضه حيكون عندهم رده فعل للموضوع ده، احتوار انه حتى يعني الاستهداف يمكن بصورة ممنهجة، يعني حتى كان فترة طويلة كان في اعتقالات كثيرة بعد ذلك تم الإفراج عنهم، وفي عدد من الحاجات يعني قاعدة تحصل. هدى هي المقاومة بتفتكر إن الاستهداف واضح بالنسبة للدروس بتاعنا، وحيكون في ردة فعل إن شاء الله بالنسبة للموضوع ده في غادم الأوقات.
نعم، طيب لما نجي نشاهد إنه المجلس العسكري بيتكلم إنه هم عايزين يعملوا تسوية سياسية والخطوات الجارية الآن للخروج من الأزمة السياسية الحالية، بيتكلم إنه حيطلقوا سراح المعتقلين، وفي نفس الوقت بنشوف في اعتقالات وفي ممارسات ضد الناشطين، فرأيكم شنو أنتوا كلجان مقاومة في الحاصل ده وفي اللي هو نداءهم للتسوية السياسية؟
يمكن لحد الآن لجان المقاومة موقف رسمي يمكن طلع من لجان المقاومة بالنسبة للحاجة دي، لكن متوقع إنه في مقبل الأيام تكون في اجتماعات بالنسبة للجان المقاومة. لأنه في النهاية يعني الجسم زي ما يقولون مبني على الجماعة وقوة الجماعة، فمتوقع إنه في الفترة الجاية دي يكون في جماعة اللي يعني مقاومة على الحاجات اللي بيجمعوا عليها هم كلهم، لكن يعني متوقع تماما إنه يعني مقاومة تكون رافضة لأي تسوية ما لم تكون متطلبة للحقوق تحت الشهداء، متطلبة بالنسبة لكل الاصطحاب كل الراهن إغافة الانتقالات التعسفية، يكون في بلورة واضحة بالنسبة للرؤية بتاعت لجان المقاومة، لأنه في النهاية هي لجان المقاومة ماشية بالخط العام اللي هو لا تفاوض لا شرعية لا شراكة مع الانقلابيين، لأنه باعتباره أنه سلطة غير شرعية، فكل ما ينتج عنها باعتباره بيقولوا تخدير بالنسبة للشارع أو بيحاول يكسب مزيد من الوقت، فما أتوقع أنه لجان المقاومة يعني تضعط مع مثل هذه الأشياء إلا بعد يكون في رؤية واضحة بالنسبة لهم أنهم يكون في زي ما يقولوا في إرادة حقيقية بالنسبة لأن الناس يخرج من الأزمة، وفي النهاية الموضوع ده بالنسبة يمكن لجان المقاومة اللي هي مسألة واضحة جدا إنه هم من الأول كانوا رافضين بالنسبة لنا تحت الشراكة، وحاليا يمكن الموضوع ده توضح للناس خاصة من يعني يمكن عدد من الحاجات تمت ما كانت صورة مرضية بالنسبة للثوار، فأتوقع إنه لجان المقاومة في مقبل الأيام حيكون عندنا موقف واضح موقف موحد تجاه ما يحصل من الأحداث في الساحة السياسية.
شكرا لك بخيت عبد الله على المشاركة في راديو دبنجا.
شكرا.
والآن نبقى مع سعيد السماني من لجان مقاومة مدينة المناجل بولاية الجزيرة.
أولا الوضع السياسي الآن هو واضح تماما بعدم رغبة العسكر في التفاعل مع المواكب ومع القوى الثورية الحية في عمل النضال ده. العسكر بيحاول قدر الإمكان أنه يجيب بدائل سياسية عشان يتحالف معاها في شكل بتاع قوة رجعية أو قوة أهلية عشان يشكل له، عشان دي ذات القوة دي تشكل له غطاء سياسي مدني زائف وغير حقيقي ولا يمت بالديمقراطية بشيء. نحن كلجان مقاومة نؤمن بعملية التغيير الجذري وإزاحة العسكري من المشهد السياسي والالتزام بالثكنات والدور الجيش في حماية الحدود فقط، ولو كان الجيش محترما كفاية لحماية الدستور نفسه. ولهذا لا نريد شراكة مع قوات عسكرية نعتقد أنها غير نظامية وميليشيات مثل الدعم السريع وحركات الكفاح المسلحة التي أثبتت فشلها في تلبية متطلبات مناطقها التي ناضلت من أجلها. ولهذا وضع في ميثاق سلطة الشعب مفوضية لصناعة السلام الدائم، ونمط تفكير هذا الميثاق أن يبنى هذا البلد بشكل أفقي على مستويات هياكل السلطة وحل جميع المشاكل، وليس كما يفضل العسكر والنظام البائد أن يشتري الروس من الإدارات الأهلية ومن القبائل وأن ينسى البقية. هذا ما يفعله الآن تسويات سياسية مع أحزاب لم نسمع بها من قبل ومع إدارات أهلية وأحزاب تقليدية طائفية التي لها مواقف مشوهة كما يحدث هذه الأيام. بالنسبة للجان المقاومة لديها داعمون في هذا الحراك للحزب الشيوعي والبحثيين والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي والتجمع المهنيين وكل قوى الثورة الحية.
شكرا لك سعيد السماني على المشاركة في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.